نعم.
لا تجوز المهايئة على الأعيان.
نعم.
فلا تصح المهايئة على ثمرة الأشجار المشتركة.
نعم.
ولا على لبن الحيوانات وصوفها.
نعم.
على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها.
نعم.
أو على لبن قطيع
أو
على لبن قطيع من الغنم المشترك.
نعم.
وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان.
نعم.
قال في الشرح: لا تجوز المهايئة على الأعيان لأن جواز المهايئة مبني على الضرورة.
نعم.
وهو أمر استحساني ثبت على خلاف القياس.
نعم.
وثبتت الضرورة على الوجه الآتي.
نعم.
إذا وجدت المنافع فهي غير قابلة للقسمة لسرعة فنائها، كما أن الأموال كالبيت الصغير الذي لا يقبل القسمة تمس الحاجة فيه إلى المهايئة، وإلا فالقياس عدم جواز المهايئة كما ذكر في شرح مادتي كذا وكذا.
نعم.
وفي شرح الفصل التاسع من هذا الكتاب: حيث أن الأعيان باقية وتقسيمها قابل فلا ضرورة إلى إجراء المهايئة فيها. فلذلك لا تصح المهايئة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها، على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار المشتركة، ولا على لبن الحيوانات وصوفها، على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها، أو لبن قطيع من الغنم المشتركة وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان وتبقى الحاصلات المذكورة مشتركة. وعليه فإذا جرت المهايئة على هذا الوجه واستهلك أحد الشركاء أو اثنان منهم الأعيان المذكورة فيضمن قيمة الأشياء المذكورة إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من المثليات. كذلك لا تصح المهايئة على أن يأخذ أحد الشركاء ثمرة الأشجار أو لبن الحيوانات أو صوفها أو نتاجها سنة ويأخذ الشريك الآخر ذلك سنة أخرى. مثلا لو تهايأ الشركاء على أن يكون لأحدهم لبن الحيوان 15 يوما وأن يأخذ الآخر لبنه 15 يوما أخرى، فالمهايئة باطلة ولا تحل زيادة اللبن للشريك ولو أحله الشريك الآخر، لأن اللبن قابل للقسمة وهبة المشاع غير جائزة في المال.
وهبة إيش؟
وهبة المشاع غير جائزة في المال القابل للقسمة.
نعم.
كذلك لو أبرأ أحدهما الآخر في تلك الزيادة فلا يصح الإبراء، لأن هذا الإبراء إبراء عن العين. أما إذا أحل أحدهما الزيادة للآخر بعد الاستهلاك بعد استهلاك الزيادة فالحل صحيح لأنه إبراء من الضمان.
ما.
كذلك لو كان قطيع غنم مشتركا بين اثنين واتفق الشريكان أن يأخذ أحدهما قسما من القطيع على أن يرعاه ويعلفه وينتفع بألبانه ويأخذ الشريك الآخر القسم الآخر على ذلك الشرط فلا يصح، حيلة لجواز المهايئة على الأعيان. يبيع الشريك حصته في الأشجار المشتركة للشريك الآخر، وبعد الانتفاع من الثمرة سنة يبيع ذلك الشريك الآخر جميع الأشجار المذكورة للشريك الآخر وينتفع الشريك الآخر سنة بالثمر، ويعمل هكذا أيضا في الحيوانات المشتركة. هذه حيلة جهنة فيها ما فيها، لأنه ليس بيعا بيعا صحيحا هذا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
كيف استاذنا؟
من؟
عبد الملك.
فعلا.
الله يحفظك.
فعلا فعلا تفضل.
صاحب القات ما يعرفني الا صاحب القات.
صاحب كتاب القات.
شنو وجه صحبتي في القات؟
هو له رساله رساله في القات.
مال ماجستير هو صاحب الماجستير رساله جيده هذه جيده. جيده ومفيده يعني تستحق اعاده طبعها ونشرها.
هي موجوده
لانه دراسه موضوعيه الحقيقه، والادله بجانب من يمنع تجاور القات ويقرب صواب من يقول بالحرمه. نعم.
طلبتها وزاره الاعلام السعوديه.
نعم.
طلبت الرساله وزاره الاعلام السعوديه.
يطبعوها
وابعثها لابس 300.
طلبوها.
نعم.
فاعطيناهم اياها.
اي
لا اهل اليمن عجيبين.
طبعوها؟
اهل اليمن رفضوا يطبعوها.
مو تخصهم هذه. هاي المسألة.
يقولون بالمثل لا تسأل يمنيا عن القهد.
اي نعم صح.
سألنا لماذا؟ قالوا يشموا فيها رائحة التحريم.
اي نعم نعم.
مش أول كتاب. في عمي حايض عايد مسمات ما أدري تعرفه؟ لا.
هو أنا سألت واحد أظن يعني ادعى أن الشوكاني دعا الشوكاني أنه أجازها ولكن بعضهم قال لا رجع عن هذا القول.
يا شيخ يأكلها
صحيح؟
ما أجازها يأكلها.
أجازه الشوكاني
أول مرة أجازها ثم بعد ذلك يعني منعها.
نص عبارته
إيه؟
قال قد أكلت أنواعا منه
نعم
فلم أجده يسكر
نعم
فإذا وجد نوع منه يسكر أو يفتر فهو حرام بذاته ذات النوع يعني
نعم
هذه عبارة
الشوكاني. وأكو هكذا أخي أنواع. أولا أنه
إذا ثبت أنه يضر هكذا قال. إذا ثبت أيضا أنه يضر فيحرم.
لا هذا واحد كلام الأستاذ.
هذا كلام آخر
لدي. هذا كلام آخر تعليل آخر.
أي أي.
لا.
أنا أوردت فتوى الإمام الشوكاني في.
ووين قال هالقول؟
في من قال تعالوا رسالة.
عند رسالة.
رسالة مخصصة بهذا.
القول المسفر. في تحريم كل مسكر ومفتر
بالشوكاني
مطبوع.
إيش قال عليها لما جاء اللي يشوفه مسكر أو مفتر حتى يقول فحكمه إذن التحريم إيش قال؟
قال هذه العبارة التي ذكرت لكم في الكتاب هذا قال قد أكلت أنواعا منه
جاي.
فلم أجده يسكر ولا يفتر جيد فإذا وجد نوع منه يسكر أو يفتر فهو حرام بذاته
لكن أخي ومو مسألة هو أخذ ما 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 فتر لقوته لمانع
هذا صحيح
هذا مو صحيح
يناقش كلام الشوكاني بهذا
لا الغير يفتر الغير يفتر هو شنو مقياس هو المقياس
يا شيخ ابن حجر الهيثمي مال إلى ما مال إليه الشوكاني
قال
ابن حجر يعني يقول بالضرر أنه ليس لذاته محرم
ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي المعروف
إيه نعم
له رسالة إرشاد الثقات إلى تحريم الكفتة والقات
إيش قال هو عنا إيش قال
قال إنه حرام هو إلى الحرمة قال لكنه ليس كالخمر وعده في الزواجر في كتابه الزواجر في اقتراب الكبائر عد أكله من الكبائر
خلص هذا
يا شيخ أنا قرأت الرسالة في الفتاوى ما أدري هل هي سابقة الزواجر أو متأخرة يقول تتواتر إلي يعني الذين يمضغون القات أنه يضر ثم تواتر إلي ناس ثقات أنه لا يضر فقلت أن المتواترات لا يمكن أن يتناقضان ما يمكن التناقض بينها ولكني أقول أن القات لو كان أن القات يعني على عبر الأشخاص إذا ضره فهو يحرم في حقه
لا أخي لا ماكو تواتر التواتر إذا أردنا نأخذ من الناس أطباء لهم معرفة بهذه الأمور وتحليلاتها
لا هو شيخنا
لا
يقول أنه جاء ناس كثير يقولون نحن نأكله ولا يضرنا
ما يخالف ما يضرنا
وجاءه ناس كثير آخرون قالوا نحن نأكله ويضرنا
لا هذا الضرر
الحقيقة أن القاتل الناحية الواقعية الموسى يضر قوما ولا يضر آخرين كما تفضلت
نعم هذا موجود
بنيته قوية
أو أن ضرره يختلف من جهة التعجيل في الضرر أو التأخيرة
أي.
كالذي يدخن يقول لك أنا صار لي 30 سنة أدخن ما يضرني مو هيك لكن بالتحليل هذا واحد يضره بعد سنة واحد يضره بعد سنتين احنا نريد نعرف هو فيه قابلية للضرر ولكن بالنسبة للأشخاص الآخرين مثل الخمر أخي بيوم واحد يشرب الخمر بطل يشرب ما يسكر والآخر إذا فنجان يتسكره العبرة هو بالذات نفسه لا
قال يقول يا شيخ أن الضرر الذي يصاحبه من مبيدات ليس بالقات بنفسه يضر إنما المبيدات الذي أضيفت عليه هو الذي جعله يعني
لا 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 هاي زي الضرر بعد شوف هذا القات في أمريكا في إحدى النوبات هناك كان أشوف القات أخضر طري بالطيارات يجي ثم جيت رحت مرة ثانية سألت أين القات قالوا لم يسمحوا له بالدخول فتحايلوا عليه يبسوه ويدقوه ويدخل هكذا لأنه ثبت عندهم ضرره. ما يعرفون حلال وحرام، ينظرون لهذا للضرر فجعلوه تبع للمخدرات وكذا.
آخر يا شيخنا، آخر تحليل منظمة الصحة العالمية وجامعة نوتنغهام في بريطانيا، مختبرات هذه وجدوا أن في القات ذاته مادة مخدرة اسمها الكافينون، ومدرجة في الدرجة الثالثة في منظمة الصحة العالمية ضمن المخدرات في العالم.
خلاص.
إيش كان حكاية القات هذه لما مكتشفوا؟ كانوا يحللوا يابس، يعني بعد زوال فترة من الزمن، ليس طازج، ولذلك ما كان يكتشفوا مادة المادة المخدرة فيه. في عام 1983 حللوا القات الطازج، يعني مجرد القطف حللوهم. حللوا القات اليمني والقات الكيني والقات الحبشي، فوجدوا فيه مادة اسمها مادة الكاثينون، مادة مخدرة وتؤثر على الجهاز العصبي وتؤثر على الجهاز، فأدرج من ذلك الوقت القات ضمن المخدرات. عجيب يا أستاذنا في القات أنه بعد مضي 36 ساعة إلى 48 ساعة تتحول هذه المادة المخدرة إلى مادة منشطة، ولذلك المخزنون لا يحبون يتناولون القات البائت لأنه يعدم لهم ما يعطيهمش الكيف. وتكثر هذه المادة توجد بالذات في الأغصان الصغيرة الذي يتناول
شيخنا. هذه فتوى شوكاني من كتاب الدكتور عبد الملك.
يقول بالله
يقول حكم القات.
نعم.
هو الرسالة هذه اسمها البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر.
نعم.
طبعها المحكمة العليا أظن زمان في عام 1400 هجرية. في 1400 هجرية عقد مؤتمر في المدينة المنورة عن المخدرات وكذا، فأدرجوا القات ضمن ليش المخدرات المحرمة التي يعاقب عليها النظام السعودي، وذكروا يعني عقوبات لمن يأكله لمن يروجه إلى آخره. فالأعضاء المحكمة العليا هنا في صنعاء ساءهم هذا الأمر وأصدروا بيانا يستنكرون فيه ما حصل في المملكة من في المؤتمر، ولا سيما أنهم قالوا لم يستشيروا أحدا من أهل اليمن الذين هم أدرى بهذه المسألة يعني، ولم يمثل في ذلك المؤتمر أحد يتحدث. فأصدروا رسالة الشوكاني محتجين بها. رسالة الشوكاني هذا خلاصة ما قاله، نص عبارته قال: وأما القات فقد أكلت منه أنواعا مختلفة وأكثرت منها، فلم أجد لذلك أثرا في تفتير ولا تخدير ولا تغيير القيود التي أوردها المؤلف. قال: وبالجملة إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها، توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه. وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حرم لإضراره، وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة.
تمام. لكن ثبت بالطب والتحليلات أن له ضرر مادي في الجهاز البولي وفي العصبي وفي أشياء كثيرة، له ضرر، هذا لا شك فيه.
أجل كل شيء اليوم يضر، يعني المعلبات يقولون السرطانات من المعلبات والخضروات إلا موجود هكذا،
لكن مش مثل ضرر. يا أستاذي أنا عملت استبيان.
نعم.
أيوة هذا مهم، هذا الاستبيان للمخزنين يعني.
ووجعتوا للمخزنين.
جميل.
من الأطباء والدكاترة والعلماء والدعاة للأسف الشديد والنساء والرجال، فكانوا في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والسياسية، فما وجدت إجابة من إجاباتهم أن نفعه يغلب على سلبياته، أن إيجابياته أكثر من سلبياته. كلهم يقولون أن سلبياته في شتى المجالات هذه أن سلبياته أكثر.
صحيا شنو ثبت ضرره من جهة الصحة؟
أيوة. وأما أضراره الصحية من خلال المكونات، بس يا أستاذ مكونات القات الصحية الكيميائية مخيفة، لكن أهل اليمن مسكرين به لا حرمة لا بالله.
نقلت فتوى ابن حجر الهيثم هنا موجودة في أي فصل؟
ابن حجر قات وغلق
عندك كتاب الزواجر من الكبائر.
فتوى يا شيخ ابن حجر على العقلاء والأتقياء وأهل المروءات أن يتجنبوا هذه العودة هكذا في آخر نصف الفتوى.
يعني ما يريد أوصاف شرعية مثلا.
يقول ابن حجر أن أحد من أئمة الشافعية ذهب بالقات إلى إمام حنفي في مكة ففتر يعني هذا الشيخ فتر جنسيا عن زوجة.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم.
فحرم الشيخ الحنفي عندما خزن بالليل وذهب إلى زوجته يريد يجامعها فما استطاع أن يجامعها يعني أفضل يعني أصبح يحرمها بعد صلاة الفجر هذا الإمام الحنفي ما أدري منه من أئمة الأحناف ذكر ابن حجر.
يعني شنو صحيا ما يقدر يجامع له شرعا
يختلف من بعض إلى بعض.
لا أضرار كثيرة
غير الغالب ما فيه أن يأتي بأمراض غالب الغالب أنه ما يأتي بالأمراض الخطيرة.
يا شيخنا تعرف من يجادل في القات؟
ما
طلاب العلم للأسف الشديد. صدقوني طلاب العلم هو اللي يجادل في القات. أما عامة الناس يقولوا مضر مدمر مهدد للأسر ما عدا طلاب العلم للأسف الشديد.
فتاوى ابن تيمية كان يذكر أشياء يعني يعطيها نفس الخمر. إيه نعم أظن هي تبقى مرقات ما فتك أسامي أو حشيش فتك أشياء. العبرة مو إلا هذا يعني الخمر قد يكون هو من مال تمر عصير تمر عصير عنب كذا يصير بمادة مسكرة. العبرة في الإسكار ويلحق به كل شيء سواء كان صلب أو سائل أو ما إلى ذلك. ثم لا ينظر أنه بالحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. يلا أقرأ كافي بعد أخي.
نعم شيخ. قال حيلة لجواز انتهينا من الحيلة هذه وتوجد حيلة أخرى للانتفاع بلبن الحيوان.
ما سبق يحرمون
المهيئة فيه. لكن هو جاب حيلة لإباحة المهيئة في الأعيان. وتوجد حيلة أخرى للانتفاع بلبن الحيوان وذلك أن يزن الشريك كل يوم لبن الحيوانات في المدة التي في يده ويأخذ حصته ملكا له ويصرف حصة شريكه على أنها قرض حيث أن قرض المشاع جائز على أن الشريك الآخر يجري نفس العمل في نوبته ويستوفي القرض. هذا هذه أقرب إلى شيخنا هذه الحيلة الأخيرة. الحيلة الأخيرة هذه يعني ماذا ترون فيها؟
والله أنا ما أميل للحيل كلها. يلا
يا شيخ اللبن اللبن يا شيخ قيمي
لا 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 ما الأعيان ما الأعيان لا القرض هذا ده يدخله على أنه بعض الأشياء يجوز فيها من المثليات ده يجعلها
اللبن مثلية شيخ
وده يجعلها من المثليات لأنه هي نتاج هذا الغنم هذا الغنم. فإذا مثل ما واحد يقرض مال القرض من الأعيان جائز أكو آثار كانت من يقرض واحد لبن أو كذا أو إيش كذا جوز هذا تعرفون ملحق به أو لأن الحاجة تقتضيه أو ليس هو من الشائع من هالباب. ابن القيم في الكلام الواقعين يجيز هذا. نعم
المادة 88 بعد الألف والتي تقول وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايئة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايئة ما لم تنقضي مدة الإجارة. قال في الشرح وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايئة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها بعذر وبغير عذر سواء كانت المهايئة زمانية أو مكانية إلا أنه إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايئة ما لم تنقضي مدة الإجارة التي لا تزيد تلك المدة عن مدة نوبته كما ذكر في شرح المادة كذا لأنه قد تعلق حق المستأجر فلم يجوز فسخها صيانة لحقه. وفقرة جاز الفسخ محتاجة لإيضاح وذلك إذا تهايأ زيد وعمر في الدار المشتركة بينهما زمانا على أن يسكن أحدهما فيها سنة ويسكن الآخر سنة أخرى فأصابت نوبة الانتفاع في السنة الأولى زيدا وقبل أن ينتفع زيد فسخ زيد أو عمر للمهايئة فتنفسخ لأنه لم يدخل حق أحد في ذمة الآخر كما أنه إذا انتفع زيد مدة سنة وأصبحت نوبة الانتفاع لعمر ف فأجر عمرو نوبته لشخص آخر فليس لزيد فسخ المهايعة. أما إذا انتفع زيد مدة سنة وأتت نوبة انتفاع عمرو ولم يؤجر عمرو نوبته لآخر فهل لزيد أن يفسخ المهايعة بنفسه؟ وإذا كان له ذلك فهل لا يضر ذلك عمرا؟ فإذا قيل إذا جرت القسمة لا يترتب ضرر على عمرو لأنه يكون قد انتفع بحصته، فنجيب على ذلك أن عمرا كان سينتفع بكل العقار قبل القسمة، أما بعد القسمة فيضطر أن ينتفع بحصته فقط، فيجب في هذا الحال ألا يكون لزيد حق فسخ المهايئة وحده، ولكنه يجب إيجاد نقل لأجل العمل بذلك. إن تعبير إذا أجر نوبته هو في المهايئة زمانا كما ذكر في المادة كذا، أما إذا أجر في المهايئة مكانا القسم الذي أصابه فحيث لا يجب ذكر المدة في ذلك كما ذكر في المادة كذا، فما الحكم؟ تساؤل. الحيلة الأصل هو بقي على الشيخ بقي على المادة
لا المهاية على الأعيان
لا تجوز
على الأعيان، لأن المهاية يجعلها بس من المنافع كسكنة كركوب دابة هذه المسائل هذه. أما بالأعيان مثلا ما يجوز.
يا شيخ
في
مثل هذه الحالة يعني يكون
مشتركا
بينهم الأعيان
لا باطلة يفسخوها يفسخوها ده يذكر هو نوع من أنواع من الحيل.
يقول ما في نقل عن الفقهاء
في اللبن يا شيخ وفي التمر يستمر الشراكة بينهم ويقسمونها بينهم
إيه تفسخ تبقى يقتسموها بيناتهم لكن ما يصير يعني المهاية ده يثبتها على المنافع الشيء الذي تجري فيه المنافع كالسكرة كركوب الدابة منها كل منافع. أما على أعيان إلك هذه سنة من هذه لمن هذه والثانية صارت كأنها منافع على الأعيان.
نعم. المادة 89 بعد الألف، وإن لم يجوز لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ المهايئة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي. المهايئة القضائية يا شيخنا.
طبعا هذا يعني مثل العقد الفاسد يجوز لكل منهما أن يفسخ هذا ويجوز أن يكون ذلك قضاء.
نعم. قال وإن لم يجوز لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ المهايئة الجارية بحكم القاضي ما لم يكن عذر كالبيع والتقسيم الوارد ذكرهما في المادة الآتية إلا أن لجميعهم فسخها بالتراضي، لأنه إذا فسخ أحدهما المهايئة التي أجريت بحكم القاضي فلا فائدة من فسخها لأن القاضي يعيدها ثانية، أما في الفسخ بالتراضي فلا حاجة لإعادة المهايئة فلذلك جاز الفسخ. المادة 900 بعد الألف، إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايئة، أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم فلا يقره القاضي على ذلك. قال في الشرح إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايئة سواء كانت تلك المهايئة زمانا أو مكانا ثم يبيع أو يقسم لأنه قد ذكر في شرح المادة كذا أن التقسيم أقوى من المهايئة فيرجح التقسيم على المهايئة، وإذا طلب أصحاب الحصص إجراء القسمة على هذا الوجه فيفسخ القاضي المهايئة ويقسم الملك المشترك، وليس عندنا عقد لازم يجوز فسخه بالتماس عقد آخر إلا المهايئة لأنه إذا طلب أحدهم القسمة قسم القاضي وفسخ المهايئة.
فشيخ الإجارة إذا أحد استأجر من شريك يعني حصته ثم اقتسم الإجارة يعني تبطل؟
لا ما الإجارة ما أظن هذا لأنه يجب تكون على المنفعة ولا ينظر فيه من يستأجر، هو الموضوع الإجارة منفعة وقرر أن المهايئة أصلا ما تكون إلا على المنافع، فكيف يقول هذا الكلام ما أظن هو هذا يقوله صحيح.
طيب شيخ أنا ماذا ترجحون أنتم هو كأنه توقف؟
ما المهاية منافع على المنافع. يعني
فسخ المهاية
زمانا إذا كان أحد الشريكين قد استوفى حقه ولما انتقلت المهاية إلى شريكه الآخر طلب الفسخ فهل له ذلك؟ هل تفسخ؟
لا ما يفسخ هذا لأنه يستوفي حقه أيضا بالمنافع.
نعم.
مثل ما واحد يعني يستأجر دار وما يسكنه هذا له لا يسكنه لكن ما يفسخه
فيجب.
نعم.
قال: وعبارة البيع الواردة هنا تشمل البيع الصحيح والفاسد معا، فإذا وقع البيع فاسدا فلا تنفسخ المهايئة ما لم يحصل التسليم، كما أنه لو وقع البيع على أن يكون البائع مخيرا فلا تنفسخ المهايئة في مدة الخيار، ما إذا حصل البيع على أن يكون المشتري مخيرا فتنفسخ المهايئة.
هذا بالشرط.
بالشرط نعم. لأنه ذكر ما تقدم أن المهايئة يدخلها
الشرط. نعم.
خيار الشرط. والمراد أن المهايئة الواردة في هذه المادة المهايئة التي تحصل بحكم القاضي، أما المهايئة التي تقع بتراضي الطرفين فلكل واحد من الشريكين فسخها ولو بلا عذر كما ذكر في المادة كذا. أما إذا أجر أحد الشركاء القطعة التي في يده لآخر فله نقض المهايئة بعد انقضاء مدة الإجارة وإجراء التقسيم بعد ذلك. أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم ولم يكن للبيع أو للتقسيم فلا يقره القاضي على ذلك، أي ليس له فسخ المهايئة بلا إذن القاضي، كما أن القاضي لا يفسخها إذا طلب منه ذلك لأن القاضي مجبور على إجراء المهايئة بناء على الطلب الذي وقع قبل المهايئة، فلذلك ليس للقاضي الموافقة على الفسخ بعد إجراء المهايئة، لأنه لو وافق على الفسخ فهو مكلف بإجراء المهايئة ثانيا بطلب الطرف الآخر، فلا يكون ثمة فائدة من الفسخ الذي ستعقبه المهايئة.
قد يكون بعدين بعده بيع أو تقسيم؟
لا، يعطل رعاية اللي وقع منه هذا البيع كما تقول، يراعى ذلك، لأنه البقاء أسهل من الابتداء من القواعد الفقهية. ما يغتفر بهذا الإمام.
المادة 91 بعد الألف: لا تبطل المهايئة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا.
نعم.
قال: ولا تنفسخ، لأنه إذا انفسخت فيجري القاضي المهايئة ثانيا بطلب ورثة المتوفى، فلا فائدة ثمة من الفسخ ثم من استئناف المهايئة. أما في الإجارة فغير ذلك، يعني إذا توفي المؤجر أو المستأجر أو توفي كلاهما فتنفسخ الإجارة، إذن فالمهايئة لم تكن إجارة كما أنها لم تكن إعارة، هي من وجه إفراز ومن وجه مبادلة كما مر شيخنا.
أي بل لأن هم ما عندهم المنافع لا تورث، ولذلك أيضا نعم، وأيضا ما فيه رأي مثل خيار الشرط لا يورث لأنه رأي هو، بينما خيار العيب يورث. نعم.
لا شيخ، يمكن الورثة لا ينتفعون مثل
لا، ماذا لازم ينتفعون؟ خيار رأي، لما رأي ما يبطل، يعني ما نطالب شنو الرأي ليش جتريد هذا؟ هاي مو منفعة اللي جتريد، هاي مو شأنه، هاي أمر تقديري لمن اشترط خيار رأي. بخيار الرأي لا يطالب صاحبه ليش انت سويت خيار رأي؟ هذا شيء نافع، ليش هذا؟ هذا ما لنا حق، المسألة تقديرية، وبناء على ذلك لا يورث خيار الرأي،
لأنه قد يكون للورثة رأي آخر.
ما عندنا لازم هذا، هو إنسان عاقل رأي أي شيء كان، لكن خيار العيب يورث، لأن هذا العيب يؤثر في الموروث وهو عين.
نعم.
وبالتالي يورث. نعم.
واضح. نعم. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران.
نعم.
هذا باب جديد شيخنا.
إيه بل هذا، لأن له حكم.
نعم. ويحتوي على 4 فصول: الحيطان جمع حائط، والجيران جمع جار. الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك. المادة 92 بعد الألف: كل يتصرف في ملكه كيفما شاء.
هاي قاعدة لها تعلق أيضا بمسألة الحيطان، يعني هذا الحائط هذا مالي أنا فيه، وإن كان ينتفع إيجابي من هذا الحائط، لكن المالك كحائط مبني من طابوق وكذا كذا يقبل الملك، فيجي يتصرف به تصرف المالك، ولكن يخضع لتصرفات المالك من جهة مدى ما يلحقه بالآخر، لأن الملك عندنا بالشريعة مقيد وليس مطلقا، مقيد بما وضعه الشرع الإسلامي من قيود تقوم كلها على عدم الإضرار بالآخرين لا سيما بالجيران.
نعم.
نعم.
قال: كل يتصرف في ملكه كيف ما شاء، لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه
حق الغير، مثلا يسد الشمس يسد النار، مثلا هو رب طيور ويصعد ويشوف الجيران، هذا كلها مضرة يمنع من ذلك. نعم.
قال: مثلا الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد وتحتانيها لآخر.
أيها طابق ماكو شقق.
فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر، فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرا بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء نفسه.
صحيح.
قال في الشرح: كل يتصرف في ملكه المستقل كيفما شاء، أي أنه يتصرف كما يريد باختياره، أي لا يجوز منعه من التصرف من قبل أي أحد، هذا إذا لم يكن في ذلك ضرر فاحش للغير، كما أنه لا يجبر من أحد على التصرف، أي لا يؤمر أحد من آخر بأن يقال له أعمر ملكك وأصلحه ولا تخربه ما لم تكن ضرورة للإجبار على التصرف، كما ذكر في المواد كذا.
يا شيخ يعني ولكن بلا
شوف مسألة الضرر، الضرر أخي الضرر يزال ولا ضرر ولا على الطمام، لكن أي ضرر؟ الضرر المتأتي من عدم من ملكك ينظر فيه الفاحش والكافر، أما ضرر ما متولد من ملكك يمنع ولو بسيط، ولذلك يمنع أي ضرر في الطريق العام، كأن يأكل ويذب القشور مال الموز وغيره، لا لأن هذا ما لحق، هذا ظرف الناس، ولا يقال هذا ضرر خفيف، لا ماكو خفيف، الضرر يمنع إذا يتولد من شيء ممنوح هو به، الطريق العام ليس هو محل فقط تمشي به، أما تتخذ منه وسائل للبيع كأن تضع سلعتك تسد الطريق هذا لا يجوز، أو تأكل بطيخ وما أدري شنو وتذبه هذا لا يجوز، إذا تولد الضرر بينزلق واحد أنت مسؤول عنه، يعني موازنة عندنا في الشريعة الإسلامية. نعم الملكية محترمة، ودليل احترامها أنه يعني ألزم الناس بعدم الإضرار بملك الغير، ولأنك تكتفي هذه الوصية بل رتب عقابا لمن يرتكب هذه الحالة فيلحق ضرر بالآخر كأن يغصبها أو يتلفها أو ما إلى ذلك، هذا لأنه هذا ملكك، إنما صار محترما بأمر الشرع أنه يحترم، وهذا الأمر ما يعطيه الشرع إلا لمن يراعي حقوق الآخرين.
إيضاح القيود.
إيه؟
واحد مستقل، قوله مستقل، أما إذا كان الملك مشتركا فقد ورد حكمه في المادة كذا وما يتلوها. قوله في ملكه، والمقصود من الملك ملك الرقبة وملك المنفعة، وهو عام وشامل لهما، فلذلك تشمل الموقوف للسكنة والاستغلال والأراضي الأميرية، وستذكر التعريفات ونوضح المسألة قريبا. ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه، سواء كان هذا التصرف مضرا بصاحب الملك أو غير مضر، ما لم يوجد ضرورة للتصرف بملك الغير كما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة كذا، وكما سيوضح في شرح المادة المذكورة. مسائل متفرعة على عدم جواز التصرف في ملك الغير: البيوع، قد ذكر في المادة كذا أن بيع الفضولي غير نافذ، قد ذكر في المادة كذا أنه ليس للمشتري أن يبيع المبيع وفاء لآخر، كما أنه إذا تلف المبيع وفاء في يد المشتري بتعديه يكون المشتري ضامنا. نعم. الإجارة، ليس للمستأجر التصرف في المأجور بطريق التجاوز على ما فوق المنفعة التي يستحقها في المأجور كما هو مذكور في المادة كذا، كما لا يجوز إركاب الدابة المستأجرة لركوب أحد لآخر كما هو مذكور في المادة كذا، كما أن إيجار الفضول موقوف على إجازة المتصرف، وإذا كان المتصرف صغيرا أو مجنونا يكون موقوفا على إجازة وليه أو وصيه كما هو مذكور في المادة كذا، كما أنه ليس للمستأجر تخريب المأجور، كذلك ليس لمن استأجر ثيابا أو حليا لاستعمالها بنفسه أن يسمح لغيره بأن يستعملها كما هو مذكور في مادتي كذا وكذا.
يعني المستأجر له أن ينتفع بالمأجور بنفسه ولنفسه، وله أن يكون يحيل هذه المنفعة يعطيها يهبها إلى الآخر، يجوز هذا، هذا وهذا
ما لا يختلف باختلاف المستأجر
طبعا.
نعم.
أما إذا كان المستأجر الذي والمستأجر الثاني يؤذي كذا يسبب أذى يمنع هنا.
نعم.
وهذا أمر عظيم جدا في الشريعة الإسلامية.
نعم.
في الوقت الذي هي إباحة الملكية الفردية، ولكن لم تكن هذه الإباحة مطلقة.
نعم.
مقيدة. الشيوعيين حرموا كل ملكية فردية إلا ما ندر، وهو ما لا يستغني عنه الإنسان كثوب يلبسه أو ما إلى ذلك. الرأسمالية أباحوا كل شيء بلا استثناء. لا فوضى. الشريعة الإسلامية أعطى للملكية الفردية حقها، لكن دون إخفال لما قد يلحق هذا الاستعمار ضرر بالآخرين.
نعم. قال كذلك كما أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز المحل المعين بالحيوان المأجور أو أن يذهب إلى محل غيره، وليس للمستأجر استعمال المأجور زيادة عن مدة الإجارة المعينة. الرهن ليس للمرتهن تعييب أو إتلاف الرهن، وليس لآخر أيضا إتلاف الرهن. انظر مادتي كذا
وكذا. ليس الرهن هو فقط لأجل حفظ حق الدائم.
نعم.
من الإنكار.
هو يذكر هذا شيخنا
إيه؟
في المنع من التصرف في ملك الغير أمثلة، يعني في أبواب
الفرق. أمثلة لماذا؟ مع أنه القاعدة هو الملك الفردي خاصة يعني مباح له، وتجي على الاستثناءات والقيود.
نعم. الرهن ليس للمرتهن تعيب أو إتلاف الرهن، وليس لآخر أيضا إتلاف الرهن. وكذلك ليس للمرتهن بيع المرهون بلا إذن الراهن. وكذلك ليس للمرتهن رهن المرهون لآخر بلا إذن الراهن. وكذلك ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون بلا إذن الراهن. الأمانات، إذا عثر أحد على شيء في الطريق فليس له أخذه على أن يكون ملكا له. وكذلك ليس للمستودع صرف نقود الوديعة على أمره، كما أنه ليس له ركوب حيوان الوديعة على أموره. نعم. وكذلك ليس له خلط الوديعة بمال آخر. وكذلك ليس له إيداع الوديعة أو إيجارها أو إعارتها أو رهنها لآخر، كما أنه ليس له استعمالها.
له فقط حفظ الرهن.
حفظ الإعارة.
يا شيخنا في مسألة
الرهن،
مسألة الرهن عدم الجواز الانتفاع بالمرهون، رجحتم أنتم سابقا عدم الجواز، مش كذا؟
نعم على أذن.
قال الإعارة. وكذلك ليس للمستعير أن يتجاوز إلى ما فوق الانتفاع المأذون به. وكذلك ليس للمستعير إيجار العارية أو رهنها. الهبة، ليس لأحد أن يهب مال الغير عن الغير. الغصب، إذا تصرف أحد بمال الغير كأخذه بلا إذنه يكون غاصبا وضامنا، كما بين ذلك في كتاب الغصب. الشركة، ليس لأحد الشركاء استعمال الحيوان المشترك بلا إذن الشريك في أموره كالركوب، انظر المادتين كذا. وليس للشريك زراعة الأرض المشتركة بلا إذن الشريك إذا كانت الزراعة مضرة بالأرض. ليس لأحد الشريكين في الحائط المشترك أن ينتفع بلا إذن الآخر قوة أن يفتح، ليس له أن يفتح بلا إذن الآخر قوة أو بابا، كما أنه ليس له ترقيع الحائط المشترك بلا إذن الشريك الآخر ولو كان ذلك غير مضر بالشريك. ليس لأحد استعمال حائط جاره ووضع الجذوع عليه، وذلك إذا كان الحائط بين دارين وكان ملكا لأحد صاحبي الدارين، فليس لجاره صاحب الدار الثانية استعمال الحائط.
لكن أكو الحقيقة
الحديث يا شيخنا،
الحديث الشريف لا يمنعنا أن يضع هذا على
أن يغرز خشبة في جدار،
هو هذا. فهذا استثناء يجب أن نأخذ به ونقيده
أو هو
نبيحه
محمول
هذا
الحديث، أو محمول على الندب أنه يندب الحديث.
والله أنا لا لا، مو مسألة ندب هنا، تغلب على هذا الجواز تحقيق حاجة تماما. شلون نجد يعني
اذا يعني هذا له الا يمنع صاجره
يمنع نعم
يكره له ان يمنع
كراهه شديده أظن. لانه قد تكون حاجه شديده لمن يريد ان ينتفع بجار صاحبه، واذا ما ينتفع تفوته منفعه كبيره جدا.
يا شيخ يقيد هذا الحديث بعدم الضرر يكون
نعم يمكن هذا التقييد بعدم الضرر قاعده من قواعد الشرع ويوزن مقدارها. ألا ترى أنه يمنع المالك من التصرف بملكه إذا كان يلحق ضرر لكن كثير بالغير، أما الضرر البسيط لا يترك هذا، لأنه إذا راعينا كل ضرر كان نكون قد فوتنا من حق الملكية ما هو من مهماتها الملكية وهو الانتفاع.
شيخنا في مسألة جواز الانتفاع بالمرهون بإذن صاحبه، أنتم منعتم باعتبار أنه يكون جزء يعني شبهة ربا أو شيء؟
إذا كان الرهن مقابل دين.
لا هو شنو اللي هو؟ لا هو شوف أخي، الرهن هو تشريعة ضمانا لدين الدائم. هذا بيجي ما مسلط أبيع على هذا، فإذا أنا خلي أجر بي أنا أتصرف بي بالسكنة والكذا كأني قد جررت نفع، كل دين جر نفع فهو ربا. لكن تقول مو دا يرضى هذا صاحب المال المدين يسلم رهنه إلى كذا ويقول أبحث له كذلك، أو يأجر الهياب بأجر زهيد، هاي شبهة طلعنا. هو الرجل أنه لا يستغل الدائن الرهن أكثر من فائدة حفظ دينه، لا أنه يكون وسيلة للاستغلال عن غير طريق المشروع، فيكون كأنه داينته كان لها القدر على أن تعطيني كذا. ولكن بعضهم يجوزون حقيقة، يعني حتى كان واحد في العراق توفي رحمة الله عليه من أهل العلم كان عنده هذا الشيء، يعني يرهن دار ويسمح له صاحب الدار أن يسكن مجانا، متشبث يعني بهذه الأقوال. لكن إذا أخذنا المقاصد وما إلى ذلك
والقاعدة العامة كله قرض جر
نفعا فهو رضا، هذا نفع جيسير أخيبين. فسواء أنه أبحت لك أن تسكن فيه أو آجلتك على الدار بالدينار، ها زين، هو مو دينار، شلون إيجار الدينار؟ ها يقول ربا تمام. لكن لو كان واحد يعني أدينا دينار وقل اعطيني فرد رهن اعطيني دار، ما لي دخل بي يعني تمام، ما لي نفع هذا للمقرض، وذاك رضى بأن يسأل ما هذا يجوز.
شغال في حديث يا شيخ،
نعم،
المرهون يركب ب
ايش؟
المرهون يركب بعلفه او كذا،
كان النبي اجاز في حديث صحيح.
لا لا،
لا كان
مرون
حيوان يا شيخ،
لا مسألة العلف للحيوان على صاحب المال أخي، مو على المجين. لا لا،
قال الهدم أو قال وليس لصاحب الدار، وليس لصاحب الدار التي لها باب على الطريق العام فتح باب على الطريق الخاص التي تقع خلف منزله إذا لم يكن له باب قديم عليها،
فإذا شوف أخي القاعدة،
فإذا فتح فلأصحاب الطريق الخاص منعه.
اسمع أخي،
نعم،
المرتهن لا يجوز له أن يجري تصرفات قولية أو تصرفات فعلية في المرهون. نعم. تصرفات قولية كأن يأجر المرهون، تصرفات فعلية كأن يفتح باب أو يسد باب، ها التصرفات فعلية ممنوع منها. نعم. لأن هو الرهن فقط حفظ لحق الدائن،
توثيق يعني،
توثيق فقط. فلما أنت تتجاوز هذا الغرض تمنح منه.
وكل فعل يفعله يعتبر
تعديا ما له حق، مثل لو يعني أجر الدار ما له حق أبيعه، ما له حق بأنه أبطي وديعة أو عارية، ما لك حق أنت، فقط في حدود ما سلطت عليه من فائدة عن طريق الرهن،
إما منفعة وإما
توثيق منفعة، بس هذا هو. نعم.
الهدم، إذا هدم أحد العقار الموقوف الذي يتصرف فيه بطريق الإجارتين واستهلك الأنقاض ببيعها وتسليمها لآخر، فيضمنه متولي الوقف قيمة ذلك البناء مبنيا، لأن المتصرف في مثل ذلك العقار لم يكن مالكا إلا المنفعة ولم يكن مالكا للرقبة.
نعم.
ثلاثة، يتصرف كيف ما شاء، سواء كان هذا التصرف مضرا بصاحب الملك أو نافعا له. هذا مبني على عدم الحجر على السفيه.
شلون؟
يقول هو بيتكلم على
دكتور العبارة، ما أنت العبارة،
يتصرف كيف ما يشاء،
من هو؟
المالك
إيه؟
يشرح العبارة هذه
إيه؟
يقول سواء كان هذا التصرف مضرا بصاحب الملك أو نافعا له، هو حر في ماله
إيه؟
يفعل فيه ما يشاء سواء كان مضرا له أو نافعا.
ما.
لكن من يقول بالحجر على السفيه؟ لا، المالك الأساس،
المتن يجي على تصرفات المالك نفسه الآن.
أي المالك نفسه.
نعم.
ننتقد قبل يا شيخ، يعني هذا ما زال عندي المفهوم مسألة طريق الإجارتين، هذه إيش المقصود بها بالضبط؟ كثير تكررت كثيرا يقول طريق
الإجارتين. المال الموقوف المتصرف فيه بطريق الإجارتين.
إيه بالله.
هو يسأل الشيخ عبد السلام ما معنى طريق الإجارتين؟
الإجارتين يعطي شيء ثم يعطي بعد ذلك بدل الإيجار شيئا أقل من الأول، كان يبني فيه بناء أو كذا ويجعل بعد ذلك هذا العقد كأنه إيجارة متكررة. هذا في الوقف، في الوقف وفي الأراضي الأميرية.
الوقف والأراضي الأميرية.
نعم.
المال الوقف المتصرف فيه بطريق الإجارتين.
إيه نعم.
أو الأراضي الأميرية المتصرف فيها بطريق الإجارتين.
إيه نعم، لأنه فيه منفعة ما فيها شيء. إيه.
قال ويتفرع عن ذلك، أقصد يا شيخنا لما قال يتصرف كيفما يشاء سواء كان هذا التصرف مضيرا به أو نافعا، هذا على 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 قاعدة أنه لا حجر على السفيه.
إيه نعم
صح. أما إيه؟ من يقول بالحجر على السفيه، فإذا كان تصرف المالك في ملكه
مضر له فيمنع. الإمام أبو حنيفة ما يمنعه، بل أكثر من ذلك يعني إغالا فيما يراه الإمام أبو حنيفة، يقول لو وكل صاحب المال وكيلا بأن يبيعه ولم يحدد له ثمنا فله أن يبيعه بما شاء، أما الصاحبان فقال لا، يقيد ببيع المثل بثمن المثل. شوف هنا
لأنه يقول أبو حنيفة كان أدرى بنفسه، كان
أدرى بنفسه يعني ما أحجره، لأن الحجر على يسلب حريته والتسلط أو الكلام على حريته يضر به أكثر من ضرر بالمال، رحمة الله عليه، يعني نظر بعيد.
قال البيوع لكل بيع لكل بيع ما له لأي شاء بالثمن الذي يريده.
اي خلاص ماخذ رأي أبو حنيفة،
وليس لأحد منعه من ذلك. نعم. كما أن تصرفه هذا غير موقوف نافذ يعني على إذن أحد كما بين في المادة كذا وشرحها.
نعم. ما يحجر ما يؤمن بالحجر. نعم.
قال مثلا لو باع أحد وهو في كمال عقله وصحته جميع أو بعض ماله لأحد أولاده بثمن قليل أو كثير فهو جائز وليس لأولاده المداخلة حالا،
في حال صحته.
نعم.
هذا قيد.
لا في مرض الموت.
ليش في مرض الموت؟ ليش يمنع؟ لأن هذا تبني على قاعدة قد يترتب على الشيء إذا انعقد سببه نفس الحكم فيما لو كمل هذا السبب وقع فيه. فلما هو مرض موت يعني كأن الموت قد حل فيه، والمرض إذا حل فيه يكون التصرف في تركته مو هو هذا.
ينزلون المتوقع منزلة الواقع.
أي أما مسألة الوصية لا يعترض علينا بالوصية، لأن الوصية تصرف لا يظهر أثره إلا بعد الموت.
نعم.
فالتعديل أن هذا نوع من الترفيه وإعطاء فرصة أخيرة لهذا الشخص الذي سيموت وفاته أن يفعل خيرا، فأعطي له هذا. ثم وسع هذه الدائرة والتعديل. نعم. يقول لك هذا أحسن إلي، مو دين عملني معروف، ساعدني، ها هو قريب عني فأنا أريد أجازيه، فالشر ما يمنع. هل جزاء الإحسان
إلا الإحسان.
هذا التعديلات ماشية منطقية يعني.
نعم.
لكن شنو بعض يصير خلاف في هل هذا مرض موت أم لا، هاي المسألة.
نعم.
حصلت في الحقيقة في بغداد مسألة، واحد تزوج امرأة ثانية وكان مريض وراقد في المستشفى، فهو سألني الحقيقة، قلت له شنو مرض هذا؟ قال هذا مريض، قال هذا سرطان ما ادري شنو منتشر فيه ومسألة يعني قريب من الميؤوس منه. فقلت له أخي جيب لي نسخة من هذا موثقة، خلونا نطب له هو للمريض هذا. دخل كل يوم سأل كذا كذا كذا، فجاب لي إياها، وإذا هذا منتشر فيه فأنا خمنت أنه هذا كأنه طلق في مرض موته. مرض الموت يعرف بعلاماته أخي. الفقهاء يقول شنو مرض الموت؟ يقول إذا هو ما يتحسن وإنما يزداد، مثلا كان يذهب ماشيا محل عمله صار ما يقدر يمشي إلا دابة وعربة، كان يقدر مثلا يبقى ساعات في هذا صار ما يقدر، يعني علامات. فهذا إذا استمرت به سنة هذا مرض موت، فتوقف هذه التصرفات. ومنها طلاقه إذا طلق امرأته الثانية في مرض موت لا تحرم من الميراث،
يعني
يعامل مرض الموت. لأن مرض الموت شنو ليش هذا؟ لأنه يساء الظن بالمطلق أنه دا يطلقها في مرض موت يحرمها من الميراث، وليس هو مستعجل عليها، ها يؤخذ بالقرينة هنا. فقلت له هذا مرض موت بقرينة أطباء قالوا وصل إلى درجة كذا، والغالب للغالب يأخذ الحكم يعني مو إلا اليقين. فيمكن هذه المرأة التي طلق مرض الموت بعد أن مات فعلا وهو في المستشفى، وهذه أنه يطعن في من يريد جان عنده ولد كان وما أدري شنو في الميراث، والقاضي أخذ بذلك، أخذ به. يعني الآن إذا وقعت هيك واقعة هذا شكل. لكن هل يمكن مسألة أخرى؟ المحكوم بالإعدام إذا طلق امرأته وهو بلغ بالحكم بالإعدام، هل ننزل طلاقه وهو بلغ بالحكم؟ هذا الحقيقة بعد أوسع من ذلك. صدر الحكم بالإعدام واستنفذ كل طرق الطعن وطرق الترحام، بقى إلا التنفيذ. كان ينفذ عادة يبلغ هو وعائلته متى ينفذ، ويبلغ أيضا في الأيام هذا. هل نعتبر مرض موت؟ الحقيقة هذه محل نظر، يعني أنا شخصيا أرجحها كمرض موت. ليش؟ لأنه غير مقطوع بالتنفيذ هذا، قد يأتي بآخر لحظة بعفو خاص، والعفو الخاص موجود يعني في الأحكام الدنيوية يعني على الأقل، أو حتى بالأحكام هذا مسألة القصاص وغيره. هذا ما ينفذ إلا ما يكون للأولياء الحق. حتى نحكي مسائل مالية، يصير الورث يقول طوني قتل هذا في مرض الموت، لا، وإنما حق شنو بيش بالمال والتركة الأشياء. إن أكو هذا الاحتمال. هذا الشيء الثاني، حتى في هذا الزمن لقد تحصل فرد فالثورة انقلاب عسكري فيتعطل تتعطل هذه الأحكام ويطعن بها بأنه كذا أو ترضية لكذا. إذا مصر يعني غالب أنه يموت هذا، ولا يكون أن نجعل مرض موت نطبق عليه. وهذا رجحة،
هذه قراءة،
هذه قراءة نعم نعم قواعد. أنا أرى هكذا
أنه ليس مرض موت،
ليس مرض موت.
ذكر أن الحامل
بقى الحامل ما ينفذ بيها شرعا، ما ينفذ.
لا مش في القصاص يا شيخ، أنها تحجر في تصرفاتها على الثلث. بعض الفقهاء قال الحامل لأنها مظنت أن تموت من الحمل.
أي ما ترجع عني. هذا ما شايفه والله مع الحامل
موجود يا شيخ عندي.
يمكن لا يمكن. شوف على ذكر الشافعية اليوم واحد أخي بالفتاوى ذكر أنه عند الشافعي أن المرأة يجوز لها أن تذهب للحج برفقة آمنة ومعرجة. هذا اللي أدري بياني، هذا مو قول الإمام الشافعي، بعض فقهاء الشافعية المتأخرين. هل يعني قرأت بهذا قول الشافعي في الأم مثلا؟ في الأم موجود؟
لا سننظر يا شيخ،
انظروا بالله عليك. أكو فرق بين قول الإمام الشافعي وبين مذهب الشافعية
يا شيخ. ولكن الشافعي عنده مصطلحات في المنهاج النووي، أن الأظهر والظاهر والنص، وفي قوله
لا واحد
من كلام الإمام الشافعي.
لا شوفوا أنتم قضية اسمها مسألة الحج وحج المرأة، مو هناك يمكن تتكلمون دي يعني جواز المرأة وحدها إذا كانت في رفقة مأمونة، هل موجود هذا؟
نرجع هذا الحين يا شيخ يمكن
أجيده. يعني هذا فقه شافعي اللي المبتدي ذكر قبل ما أتي في الفتاوى. واحد يسأل هالسؤال قال عندك قال الشافعي أن المرأة التي لا محرم لها يجوز أن تسافر إلى الحج مع رفقة مأمونة. هذا اللي يجري قول الذي أقوله مو ليس قول الشافعي. هذا
النووي في الشرح مسلم نقله عن الشافعي في شرح مسلم. نقله عن الشافعي
يعني قاله الشافعي،
نقله قال الشافعي كذا.
بالله
اي
والله ما ادري.
هذا يا شيخ يعني يذهبون الى ابعد من هذا، يذهبون للمرأة وحدها ان تذهب الى الحج الفريضة وحدها حتى بدون نساء ثقات اذا كانت وحدها، مستدلين بالحديث
لو شكلنا
يزور البيت.
لا واحد باب الحديث يقول ان المرأة تسافر من اليمن إلى كذا لا تخشى إلا الله والبئر على غنمها. هذا مو دليل على الجواز، دليل على الأمن، على أمن الطريق. هذا لا أمن الطريق هذا يعني هكذا يحم الأمن هذا. وكونه يحم الأمن مو معناته يباح للمرأة أن تسافر وحدها، لأن هي مو المرأة يراد منها الاعتداء على مالها فقط حتى لا تروح وحدها، وإنما على عرضها وعفتها. والمعروف أدري الحقيقة أبقى لي عنهم أنه يجوز لها إذا كانت في فرق يعني جماعة نساء وافقات.
نعم هذا
إيه نعم ما أدري.
وعندكم يا
شيخنا؟ فما أظن يعني أنا أرجح حتى في هذا الوقت حيث يوجد أمن الطريق قصر مدة السفر مدل إيش كذا يعني لا مبررة بأن يعني نجعل جواز سفرها واحدة كون مياه نساء أمينات. سفر كل واحد مسؤول بنفسه، مسؤول بنفسه، ليس له ولاية على المرأة، مرأة على مرأة ولاية عليها أو مكلفة بملاحظتها ومراقبتها. لا هذا
طيب
أقرأ.
الفراغ للمتصرفين بالمسقفات والمستغلات الموقوفة بطريق الإجارتين فراغ العقارات المذكورة بإذن المتولي لآخر ببدل أو
فراغ يعني نقلها، لأن هذا بالإجارتين ولو بنا بنا يعني بنا سقف المسقفات اللي لها سقف مو مكشوفة، مكشوفة مثلا أستدر أو ما إلى ذلك. فهذا معنى إذا يريد يفرغ يعني يبيع حقه بالانتفاع يأخذ إذن من صاحب الإجارتين يقول
متولي.
المتولي.
يقول للمتصرفين بالمسقفات والمستغلات الموقوفة بطريق الإجارتين فراغ العقارات المذكورة بإذن المتولي لآخر ببدل أو بلا بدل، وفراغها لأحد الورثة في حال الصحة وحال المرض. ولكن في فراغ المريض يوجد بعض قيود، وذلك إذا فرغ المريض العقارات الموقوفة لآخر ثم توفي ينظر، فإذا كان للفارغ ورثة من أصحاب الانتقال فالفراغ صحيح وقتئذ، أما إذا لم يكن له ورثة من أصحاب الانتقال فلا يكون الفراغ صحيحا.
أصحاب الانتقال يعني الورثة، لكن ما يسموهم ورثة، أصحاب الانتقال
يعني ينتقل الانتفاع إليهم
إليهم،
لأنه هذا الأصل أنه ليس ملكا، هذا وقف ولا أميرية، أراضي أميرية، فلا يكون الفراغ صريحا صحيحا.
فشوف هذا ذكر إجارتين، يعني هو أجر الأرض ولكن ربطها بمدة طويلة 60-70 سنة على أن يبني المستأجر عقار بإيجار ثاني، عقار على هذا الأرض التي ربطها بالإيجارتين، فهي صحيح. ويكون لهذا صاحب الإيجارتين أن يأجرها هكذا بعد أن أخذ إذن وموافقة، أو هو العرف هكذا في سوي يبني بالإيجارة وينتفع بالمأجور هذا اللي ينسقف، لما تنتهي المدة يترك الأجار البناء للمالك.
نعم. قال وذلك إذا نعم.
طيب يا شيخ في هذه الحالة يعني يترك البناء للمالك.
ما نعم خلص الإيجار انتفع.
واضح يا شيخ
واضح. انتفع بيها هذا هذا يبيع لواحد والواحد ينتقل ينتقل أيضا حق الانتفاع. فيبقى المالك مالك. لكن هنا يقول بعد أخذ إذن من المتولي. لكن قريبة والله ما أدري المتولي هو يعني هو
الناظر يعني.
يعني كان ينبغي أن يقال بعد إذن من المتولي وإذن الوقف بيجعل المتولي كالمالك. إيه وطبعا ولاة الوقف أخي مقيدين بأن يكون تصرفاته في الوقف مصلحة الوقف. نعم
نعم. قال أما إذا لم يكن له ورثة من أصحاب الانتقال فلا يكون الفراغ صحيحا معتبرا، ويعتبر العقار المفروغ به محلولا ويعود للوقف. وحتى في هذه الصورة إذا أدى المفروغ له للفارغ بدلا يستوفي المفروغ له البدل من تركة الفارغ. كذلك لو كذلك للمتصرف مستقلا بأرض أميرية أن يفرغها في حال صحته وحال مرضه لأجنبي أو لأحد ورثته وليس لأحد.
ليش؟ لأن هذا ما ماشي على قانون الإرث.
نعم
المتصرف الأراضي الأميرية يسموه
نعم.
كان قانون الانتقال. هذا قانون الانتقال ما يمشي على الورث. إذا كانت الأرض اللي للورثة مو أرض ملك صرف وإنما هي أرض أميرية يعني ملك للدولة، وهي الدولة تعطيها للآخرين للتشجيع للبناء للزراعة إلى آخره. فما مشى على الورث، شو مثلا للأولاد فقط، البنات ما لهم، الزوجة ما لها أشياء. إذا مات الرجل وما عنده فرد ورث ولا من أصحاب الانتقال، يعني يروح يرجع إلى يعني لأحكام خاصة هذه. حتى أذكر أن قرأنا هذا قانون الانتقال في الحقوق، قانون يعني، ولا يزال هذا موجودا.
هذا خاص في الأراضي الوقف الأميرية.
أي نعم.
مجموع النووي يا شيخ.
هذا الشيخ علي جاء بالمجموع للنووي يا شيخنا.
شيء يقول بالله.
قال المصنف رحمه الله اللي هو المهذب للشيرازي. وإن كانت
المرأة المهذب للشيرازي للنووي.
وشرحه للنووي المجموع.
نعم.
لكن أنا الآن أقرأ المهد.
نعم.
ما أقرأ الشرح.
أي. أي.
لأن الانتقال هذا يا شيخ كان موجود في العراق؟
نعم، إيه موجود، موجود الدولة العثمانية. العراق كان ولاية من ولايات
للورثة فقط مثلاً، أو
مو ورثة، لكن مو على الورثة الشرعية ابني، يسموه قانون انتقال، لأن متى تنتقل للأعيان لهم؟ ينتقل لهم مال التصرف، يعني الانتفاع. عرفت؟ نعم.
قال وإذا كانت، ويتكلم في الحج يعني، وإن كانت امرأة لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات. قال في الإملاء أو امرأة واحدة. الإملاء يعني من نص الشافعي.
هذا شو يقول قال الشافعي؟
أيوة الإملاء هو كتابه، كتاب الشافعي مثل الأم. معه الإملاء والأم كتاب.
وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء.
عجيب الله.
وهو الصحيح لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تنشق الضعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. قال عدي فلقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار، ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرنا ولا تصير مستطيعة بغيره. الشرح. حديث عدي هذا صحيح، رواه البخاري في صحيحه بمعنى في باب علامات النبوة، وهذا لفظه ثم ذكره.
هذا تخرج الضعينة جارية من الحيرة
إلى
تريد الحج.
نعم.
إيه.
حتى تطوف بالكعبة.
نعم.
وأما قوله من غير جوار فبكسر الجيم، ومعناه بغير أمان وذمة، والحيرة بكسر الحاء وهي مدينة عند الكوفة، والضعينة المرأة. يوشك بكسر الشين. أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب. طريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف. وهذا القول اختيار المصنف وطائفة، والمذهب عند الجمهور ما سبق أنه لابد من ثلاث أشياء، إن إما زوج أو محرم أو نسوة ثقات. جمهور المذهب
عجيب.
قال وهو المشهور من نصوص الشافعي.
والله لو شوفوه أريد أتأكد
في الأم.
في الأم أي والله.
نشوف إن شاء الله. أشوف رجع الأم ما أدري.
ولكن النووي يا شيخ يكون هو ثقة بالمذهب.
لا لا فقط لا شك فيه، لكن بعض بيت شوية تقييد أو توضيح أكثر بالشرح
لحساسية المسألة عند الشيخ يريد.
لا والله أنا يعني جدا كانت مقتنع بأن الرفقة غير كافية. يعني إذا ما موجود محرم أو زوج، ويعني يبدو لي الله أعلم مو فقط أمن الطريق يعني هذا، وإنما يرافقها المحرم أو الزوج في البلد اللي قاصدته، مو يوصلها بس الطريق ويتركها. لماذا؟ لأنه هو المرض أم الطريق؟ يعني زيادة على كون أنه تأمن على نفسها من جهة القتل أو ما إلى ذلك، أخذ مالها أيضا تأمن على عرضها لأنها في الطريق ومسافرة، فيعني احتمالات الاعتداء عليها واردة في الطريق، ومو مسألة فقط أمن الطريق، أمن الطريق هذا مو اسمه هذا، يعني راكبة بالقطار بالطيارة بالمدري إيش كذا، يمكن يصير لقاء توصل للمدينة اللي هي رايدتها، يوصلها صاحبها وزوجها وكذا وحدها، ألا يخشى عليها أن تترك وحيدة تتصرف كما تشاء؟ بل أكثر هنا. فأرى هكذا يعني يبقى الرايحة وحدها من تخرج من بيتها إلى أن ترجع إلى بيتها أن يكون معها محرم أو زوج. أما مدة السفر فالأحاديث جاءت متنوعة. مرة سأله واحد يا رسول الله تسافر المرة 3 أيام؟ قال لا، يومين يوم واحد. وجاءت في بعض الروايات أنه لا تسافر مطلقا، ماكو مقيدة، لا تسافر وحدها. فإحنا إذا أخذنا أي مدة كانت مع الأرض مع مدة السفر بدون بزوج أو محرم ووصلت لذلك المكان، هل يجوز أن يتركها المحرم أو زوجها في مدينة غريبة هي وحدها بحجة أنها مو مسافرة خلصت السفر؟ أنا أرى أنه هذا يجب أن إذا عرفنا العلة هو الحفاظ على هذه المرأة، والحفاظ على هذه المرأة يشمل على بدنها وعلى مالها وعلى عرضها.
لو وصلت يا شيخنا إلى مكة،
والله أنا هكذا إلى الآن
إلى مكة فأصبحت الحركة سهلة من المسكن إلى الحرم ومن الحرم إلى المسكن، ما في داعي لرفقة.
أنت راح تقيدها وتعطيها خريطة تقولها بس مثل هذا، ما لك شيء هذا. إني هذه هيك أفهمها، ما هي العلة من أنه تقارنها إلا على الرأي الثالث هذا، يقول إذا كانت رفقة صالحة ها أو حتى ولو واحدة من امرأة يعني تشكل هذا الأمر.
بل ولو لم يوجد إذا أمنت الطريق.
إذا أمنت الطريق
المسؤول
الأزهر
الأول ما أدري ما إيش اسمه، ما إلى قولكم هذا
من هو؟
جاد الحق جاد الحق.
أيوة سألوا سؤال عن بنات يدرسن في بعض
الدول. من هو؟
ما أدري هل هو جلال الحق أو
أنا شايف هذا شايف على مال الطالبات، ولكن ما شفت التعليل هذا يعني إلى آخره. فأميل لأني هالشكل الزوج والمحرم يبقى مطلوبا من سفر المرأة إلى أن تذهب إلى المكان اللي تريده وترجع، يبقى هذا الشرط قائما في حقها. أما فقط يحصل أمن الطريق التوصيل للمكان اللي رده ثم يرجع هذا الزوج ويتركها وحدها.
يا شيخ إذا فيه محرم يستقبلها عند سلم الطائرة
نفس الشيء واحد صارت ما يخالف هذا. هاي مسألة ثانية.
هل يجوز هذا؟
لا مو هنا أنا ما من الطريق. تسافر يعني المنع ده كلامي يشمل حالتين، مدة السفر أن يكون محرم كذا، هاي انتهينا منها. أن يكون وياه لو محرم لو زوج مو شيء. الشيء الثاني الذي هو من توابع السفر إذا وصلت للبلد اللي رأيته ها ورجع لهذا المحرم الزوج، هل يجوز ذلك؟ يقول قال فقط يعني رافقتك هنا وصل هذا مو سفر ولا كذا خلصنا السفر. أقول لا، إذا كانت العلة الحفاظ عليها ينبغي أن يبقى المحرم، وهذا الذي كان شرطا لجواز سفرها وحدها يبقى شرطا لبقائها في هذه البلد حتى ترجع إلى بلدها. هذا اللي قال إذا كان هناك محل لسكن الطالبات قريب من قولي هذا.
نعم.
وهذا هذا.
حرام يا شيخ، قال حرام لا يجوز.
من هو هذا والله؟
هذا المفتي حق الأزهر الأول يقول لا يجوز أن يدرسن ولا مع محرم في بلده.
وين والله شفت هذا والله يا
فرح.
والله
تعالى أقول بهذا.
ها؟
جاد الحق يمكن هو الذي له فتاوى من مثل هذه. الشيخ جاد الحق رحمة الله.
هذا أسمع عنه. فتاوى يعني جيدة ورجل طيب
في آخر عمره، خاصة في أواخر عمره كثير من فتاواه القديمة اللي كانت
والله هذا أحب أشوفه أحبها أشوفها مسألة هذه المسألة ولو كنا طالبات في سكن الطالبات.
تمام نبحث
لأن هذه قريتها بعد ما شايفها من أحد هذه، لأن كلهم اللي يقولون ما سبب الاستطلاع على الطريق.
يا شيخ هو قال أفتى بحرمته وعلل بالتعليل الذي ذكرتموه.
هو هذا التعليل هذا لما لا يجوز هذا يعني لا يجوز يحمل على التحريم.
يا شيخ يقول يخشى على البنات أن يخرجنا من السكن.
طبعاً. لا 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 طبعاً السكن أخي مو لازم هاي يحبسها ماكو حبس عليها يعني حتى إذا جينا امرأة موثوقة تراقبهم مو حبستها. تقول هل لا تتروا أكتب أريد مكتبة تلازمها؟
لا.
لا يعني ما تحس بهيك واجب عليها.
المسألة يا شيخنا الذي ذكرها الأخ علي في حالة إيصال المرأة إلى سلم الطائرة أو إلى داخل صالة المطار
اليوم يا شيخ
لا هي هي موجودة هي موجودة في المدينة.
لا لا
هي موجودة أخي خارج هم حدود سفرنا هي موجودة. احنا تكلمنا عن سفر المرأة واحدة والنقطة الثانية بقاء المرأة إلى المكان الذي أرادته يجب أن يكون معها معرض إلى أن ترجع لهذا. هذه مسألة ثالثة أنها هي موجودة في تلك المدينة. اسمع موجودة في المدينة قد يكون معها محرم قد يكون معها زوج لكن ما تستقبل المحرم الثاني هي ما عندها محرم ما جاء محرم أو جاء زوجها وتستقبله. هاي فقط على مسألة خروجها من بيتها إلى المطار هذا مو سفر أولا وجائزة تستقبل زوجها أو أبوها أو أخوها هنا ما يدخل هذا يبقى اجتهاد ليس فيه شيء.
شيخنا
إذا كان معها مثلا زوج لكن أبوها جاية تطلع للمحطة.
شيخنا الصورة الذي يبحث الآن مثلا شخص مغترب شخص مغترب في السعودية وزوجته في اليمن زوجته في اليمن لا هو مغترب في السعودية وزوجته في اليمن أراد أن يستقدم زوجته إلى السعودية وما أراد يخرج وليس معها محرم يذهب معها من هنا وأبوها ودعها إلى المطار مطار صنعاء وزوجها استقبلها في مطار جدة هل يجوز هذا؟
لا يجوز من جهة أنه استقباله فقط وليس سفرا وما لازم هل بقاءها وحيدة هناك جائز أو مو جائز له حكمه الخاص
كون مو جائز. وحيدة يا شيخنا ليست وحيدة يعني الآن في الطائرة هي ستبقى بلا محرم في الطائرة فقط
في المطار
أدل أقول لك واحدة واحدة أخي
نعم.
هاي ثلاث حالات خروجها من بيتها في اليمن إلى المطار. إلى المطار
معها أبوها
أبوها ما يخالف باشرة السفر
أي.
وهي بالطائرة
أي.
وهناك من يستقبلها
زوجها
بل هاي ركوبها بالطائرة
أي. هذا هو
بل ركوبها بالطائرة إذا أخذنا بظاهر الحديث الشريف ما تسافر إلا إلا مع هذا لا سيما إذا حددنا المدة المسافة تقطع بيوم أو يومين لكن هنأخذ بمطلق السفر هذا إذا أخذنا بهذا نقول هنا لا يجوز لا يكفي هذا لا يكفي هذا
والعلة موجودة
هنا هذا السفر هذا الحالة وصلت إلى السعودية وصلت إلى هناك واستقبلها واحد من محارمها أو زوجها مجرد استقبالها ما في شيء
خلص. الكلام يا شيخ
على بقائها في الطائرة بدون محرم نعم لأن لا تزال متلبسة بالسفر فهي نعم لا يجوز هذا لكن فيه خفة كل المرع والتحليل تختلف ما ترتب على ذلك وكذا بالطائرة ولا ساعة أو ساعتين لكن هنا اسمع أخي هناك الركاب ماكو خلوة قاعدين بالطائرة لكن هذه مو خلوة لأن قد يجوز أن يكون كلام أو ما إلى ذلك أو تعارف مع أحد الركاب لأن هي متلبسة والشرع ده يقول بدون محرم أو بدون زوج هذا فهذول ما موجودين وياها فهل تستثنى ركوب الطائرة؟ الله أعلم أنه يستثنى ركوب الطائرة.
شيخنا المانعون يقولون المانعون من السفر مثل هذه الحالة يقولون الطائرة قد يحصل لها شيء فتهبط في بلد آخر.
النادر لا حكم له. النادر لا حكم لها شيء.
حتى إجراءات المعاملة يا أخي.
يا شيخ يحصل اليوم كلفة إذا سافر معها محرم إلى السعودية لازم فيزا يا شيخ يستخدم لها زوجة فيزا.
بل هنا قد ما خالف هذا نرجع واحدة واحدة. هذه الحالة اللي يقولها قد يقف والتنفيذ لوجود ضرورة. ضرورة موجودة مو أخي.
لا معه فيزا.
أي بل ما عدها ما أنت تقول ما عدها فيزا من مصر ولا يزال ولا تقل إلى آخره وهي المسافة يعني
ساعة وربع
ساعة وربع مثلا من صنعاء إلى السعودية مطلب عبد العزيز ويجي فترة قصيرة هو يلتقي هذا، والغالب عليها من سيماها أنها متزنة ملتزمة محجبة كذا، هذه كلها تخفف في المسألة. لكن ما استطيع أقولها نعم اذهبي حلال عليك، أقول يمكن الضرورة هنا تتدخل والضرورات تبيح المحظورات وأسكت.
شيخنا باقي شيء في مجموع النووي، هذا الكلام اللي سبق هو في الحج، في حج المرأة
أنا هذا كله
هذا اللي قرأته، لكن هنا فرع جديد يعني
تطور.
هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع؟
نعم
هذا في حج الواجب.
نعم
هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؟ فيه وجهان.
والله هذا الوجه لازم هذا نمشي وياه.
نقبل الكلام حتى نقم على نص كلام الشافعي.
نعم.
وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرابعي وغيرهما.
قال وجهين، شنو الوجهين؟
أحدهما يجوز كالحج.
كالحج.
والثاني وهو الصحيح باتفاقهم.
نعم صحيح. نعم.
وهو الصحيح باتفاقهم. وهو المنصوص في الأم. وكذا نقلوه عن النص لا يجوز. لأنه سفر ليس بواجب، هكذا علله البغوي.
ماك واجب لأن
أجازه الشافعي للوجوب.
شوف هذا قول هالشرط هذا ضعف قوله كله، ضعفه كله، لأنه هذا لا يكون واجبا إلا للضرورة، يعني لما الضرورة تبيح المحظور، فلما جاءت الضرورة وباحت المحظور زال المانع، يجوز هذا. هنا مو واجب.
الزوج هل طاعته واجبة الزوجة أن تأتي؟ هل الزوج للزوجة أن تأتي أن تذهب إلى زوجها بأنه واجب؟
يجي ويقارنها، يجي صاحبها تقول ما تقدر ما يقدر دخلنا بالضرورة.
لا يا شيخ عنده مثلا عنده وظيفة لا يمكن يخرج
بالضرورة. أقدر أجعل كلامي أدخل الضرورة حتى يمكنني أن أقول هذا، لأن الظاهر لنا أقول لك بالطائرة ساعة بالطائرة كذا وهي ما تقدر، لا هو يقدر يأخذ إجازة ولا هي تقدر، الأشياء تخفف، لكن ما أقدر أقولها صار مباح مثل شرب الماء البارد.
نعم شيخنا انتهى من هذا، انتهينا من هذا. طيب كذلك للمتصرف مستقلا بأرض أميرية أن يفرغها في حال صحته وحال مرضه لأجنبي أو لأحد ورثته وليس لأحد منعه، ولكن
شو بتدخلها خلاف قواعد الميراث.
نعم
يفرغها يعني حق تصرف على هذا النوع، يسوي الثقب يبنيها كذا ويعطيها للآخر، هنا يجوز، لأن هذا مو إرث. يقول لك مو إرث، هذا المعروف بالشريعة
ليس مالكا للرقبة. قال إذا باع البستان الذي أشجاره ملك
أو هذا جاي عن طريق اتفاق بين متولي الوقوف أو بين ولي الأمر في الأميرية على هذا الشكل، خارج عن حدود الميراث. نعم
إذا باع البستان الذي أشجاره ملك وأرضه أميرية لآخر فله أن يفرغ الأرض الأميرية لشريكه فقط وليس له فراغها لأجنبي.
إيه نعم.
اثنين ليس له أن يفرغ لشخص من رعايا دولة أجنبية غير مأذون رعاياها بالاستملاك.
إيه نعم.
جميل هذا عشان اليهود الظاهر.
ما أدري والله لابس بيدوايا مواد. إيه.
الإجارة لكل إيجار ماله وملكه لأي شخص أراد بأي بدل ومدة شاء. أما في إجارة الوقف فيوجد بعض التقييد كما وضح في شرح الإجارة.
يا شيخ المدة فيه خلاف، أنها سنة وبعضهم قال أنها 10 سنوات وبعضهم قال
إيه بهذا مختلفين فيها أخي بالملك الصرف مو بهذا الإجارتين. الإجارتين هو تجعل منفعة الرقبة باقية.
لا هذا الملك الصرف يا شيخ لكل إجارة
الآن هو يتكلم في تصرف المالك في ملكه يا شيخنا.
إيه نعم.
تصرفه بالإجارة.
إيه.
وليؤجره لمن شاء.
لمن شاء تمام. إيه.
والإعارة لكل أن يعير ماله لأي شخص أراد مطلقا أو مقيدا.
إيه.
والهبة لكل شخص أن يهب ماله لمن شاء أو لبعض ورثته وأن يسلمه.
شوف كل ده يخرج. إيه نعم.
وبيتكلم على قاعدة للمالك أن يتصرف.
تصرف نعم نعم.
ودخولها في أبواب الفقه كلها. أما هبة المريض لبعض ورثته أو للأجنبي ففيها بعض تقييد كما ذكر في كتاب الهبة. الرهن لكل أن يرهن ماله ويسلمه مقابل دينه وليس لأحد منعه، كما أن لكل أن يعير ماله لآخر ليرهنه مقابل دينه. الإقرار لكل أن يقر بالمال الذي في يده لآخر كما سيبين بكتاب الإقرار، سواء كان ذلك الآخر أجنبيا أو من ورثته، ولكن إقرار المحجور والمريض مستثنى وفي إقرارهما بعض تقييد. والحكم في العقود والمعاملات الأخرى على هذا الوجه كالإيداع. البناء لكل أن يبني في ملكه ما أراد وليس لأحد منعه، وذلك لو أراد أحد مثلا أن يبني في عرصة بناء أو حائطا في موضع متصل بجدار داره وأراد جاره منعه ينظر، فإذا كان صاحب العرصة سيبني حائطه بصورة إذا هدم حائط صاحب الدار فلا ينهدم حائط صاحب العرصة فليس لصاحب الدار ممانعته، أما إذا كان بصورة إذا هدم حائط أو هدم حائط صاحب الدار سينهدم حائط صاحب العرصة فلصاحب الدار منعه، لأن الحائط في الصورة الأولى لا يستند على الحائط الأول، أما في الصورة الثانية فيستند عليه، وإن كان أصل الحائط ذراعين وأعلاه شبرا لم يكن لصاحب الأرض أن يبني ويلصقه بالدار. كذلك لو بنى أحد حانوتا بعرصة بتصرف بموجب قيود الطابور اللي هو مكتب العقارات شيخنا، واقعة قرب حريم مسجد في قرية بإذن من صاحب الأرض ولم يكن في ذلك ضرر للمسجد، فليس لأهل القرية طلب هدم الحانوت بداعي عدم رضائهم عن وجود حانوت قرب المسجد. هدم البناء لكل أن يهدم بعض أو كل الحائط المملوك له مستقلا وليس لأحد منعه، مثلا لو أراد أحد هدم بستانه فليس لجاره منعه من ذلك بداعي أن داره وبستانه تصبح مكشوفة. غرس الأشجار لو كان نهر قوم يجري من بستان أحد وأراد صاحب البستان أن يغرس أشجارا في أطراف النهر بصورة لا تضيق عروق الشجر مجرى النهر ولا تجيب ضررا بينا جاز. فتح الكوة والباء لكل أن يفتح كوة في حائطه للاستفادة من الهواء والضياء وليس لجاره أن يمنعه من ذلك بداعي أن الكوة مشرفة على بستانه أو مزرعته، لأن فتح الباب والكوة هو تصرف في حائط المالك أو في حائط الملك. كذلك لو أراد أحد فتح باب ثاني لداره الواقع على الطريق العام فليس لأحد الأهالي منعه.
يا شيخ سبق أنه إذا أراد أن يفتح نافذة على دائرة النساء إنه يمنع ولو كان بملكه،
ما فيه من الكشف على الحريم.
لا مو هذا إذا كان الشباك يقدر، أما إذا كان عالي مثل هذا فوق هذا يمكن يجيب درجة ويصعد فيقولون هذا ما يقبل ما يمنع لأن هذا نادر، لكن مثل هذا الشباك يمنع. هذا.
نعم. قال كذلك لو بنى أحد حانوت لنفسه في عرصة وقف بإذن المتولي ولم يكن في ذلك ضرر لصاحب الدار المقابلة للحانوت فليس لصاحب تلك الدار منعه بقوله لا أرضى بفتح حانوت مقابل داري، يعني لا يقطع عليه إيش؟
لا أرضى.
أيوة طح عليه رزقه.
لكن لاحظ يختلف، لو كانت العرصة للإنسان أرض خالية 200 متر سواها قسمين، قسم بنا دار وبيها شباك مثل هذا ما يمنع، تقول يمكن هاي القسم الثاني من العرصة راح تبنى يصير محل راح يقول لها ما لك رأس هذا أنت عم بنيت هالشكل، فإذا تبني على عرصتك أنت تبنيها بحيث تمنع ما تدعيه من رؤية محتملة على الحليم هذا.
نعم. اتخاذ الدار بستانا، إذا أراد أحد هدم داره واتخاذ عرصتها بستانا لزرع الأخضار وغيرها فإذا كانت أرضها من الأراضي الصلبة ولا يحصل ضرر من الماء حين سقيها فليس لأحد منعه، وإذا كانت أرضها رخوة ويتضرر الجيران من مائها عند السق فللمتضرر منعه.
وكذلك ولا عضرر بالوعة خليها قرب الحائط مع الجارة يعني يسترب إذا، لكن إذا بالطرف الثاني يندر يؤثر عليها. نعم.
وكذلك لو جعل دكانه طاحونا أو معصرة أو حماما أو اسطبلا. هدم الدار لو كان لأحد دار في محلة معمورة وأراد هدمها ولم يكن في ذلك أي ضرر لجيرانه فليس للجيران منعه من هدم داره بداعي أنهم لا يريدون وجود ساحة مكشوفة في محلتهم، وإذا هدمها فليس لهم جبره على بنائها لأنه لا يجبر الإنسان على بناء ملكه.
ثلاثة. يا شيخ إذا كان في دورين وانهدمت الدورين، الدور الثاني يملكه أحد، هل يلزم صاحب الدار الأول أن
نعم هذا يقول له صاحب الدار الفوقاني ينهدم ابني هذا دارك الأسفل حتى أقدر أرتفع لهذا، فإذا امتنع يراجع القاضي ويؤبر حتى هذا صاحب الدار الأسفل أن يبني حتى يقدر ينتفع صاحب الدار الثاني. وإذا ادعى ما يقدر يبني فيأذن القاضي لصاحب الفوق الثاني إذا كان يستطيع أن يأذن له ببناء الدار الأول دينا على صاحب الدار الأسفل حتى ينتفع صاحب الطابق الفوقاني. نعم
شيخنا
أشكر إلى هنا.
إلى هنا. إذن نحن سنقف في أثناء الشرح رقم 3.
إحنا إن شاء الله تعالى سنفترق عن الدرس هذا الأسبوع كله والأسبوع البعده بمسألة العيد.
نعم.
لأن العيد راح يصير يوم الجمعة. فهذا الأسبوع
واللي بعد.
راح. الأسبوع الثاني راح يصير بي يومين بالعيد. لأن الجمعة جمعة وسبت هذا العيد أول يوم ثاني ثم الثالث والرابع يومين من العيد. فراح يؤكل من ذلك الأسبوع الثاني أيضا ما في اجتماع للدراسة الأسبوع البعده.
لبعدين حنا نذهب إلى بلادنا العيد الكبير هذا نجلس 10 أيام يا شيخ نجلس. لا هل يكون الأول محرم؟
لا بعيد هذا الأول محرم. أظن من لا تسافرون يعني من بكرة كلها عطلة. لا يعني.